السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: ذكر الأحداث التي كانت في سنة أربعة في سنة أربع من الهجرة. اقرأ أبو عمير.
الله إليكم شيخنا. قال: ثم دخل سنة الرابعة من الهجرة، فكان في غزوة الراجع في صفر، وكان من أمر ما حدثني به ابن حميد حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن صفا عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال: عزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد من عضل والقارة فأحد رهط من عضل والقارة، فقالوا له: يا رسول الله إن في وقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما وخيرا، فبعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نفرا ستة من أصحابه: مرثد بن أبي مرثد الغنوي، حليف حمزة بن عبد المطلب، وخالد بن البكير، حليف بن علي بن كعب، وعاصم بن ثابت بن الأقلح، يا أخا بني عمرو بن عوف، وخبيب بن عدي أخا بني أخا بني جحجب بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة، أخا بني بياضة بن عمرو، وعبد الله بن طارق حليفا لبني ظفار من بلي. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم مرثد بن أبي مرثد، فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا بالراجع ماء لهذيل بناحية من الحجاز من صدور الهدأة غدروا بهم فاستصرخوا عليهم ذيلا، فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا بالرجال في أيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت بن الأقلح فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا، فقاتلوهم حتى قتلوهم جميعا. وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة، فعطوا بأيديهم فأسروهم، ثم أخرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها، حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران، ثم أخذ سيفه واستأخرانه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبروه بالظهران. وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة فباعوهما، فابتاع خبيبا حجير بن أبي إيهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان حجير أخا الحارث بن عامر لأمه ليقتله بأبيه. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت قد أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد لئن قدرت على عاصم لتشربن في قحفه الخمر، فمنعته الدبر. فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذاب به، وكان عاصم قد أعطى الله عدنا لا يمسه مشرك أبدا ولا يمس مشركا أبدا تنجسا منه. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدر منعته: عجبا لحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذرا لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. قال أبو جعفر رحمه الله: أما غير ابن إسحاق فإنه قص من خبر هذه السرية غير الذي قصه، والذي قصه غيره من ذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا جعفر بن عونين العمري قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو أو عمر بن أسيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عشرة رهط وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فخرجوا حتى إذا كانوا بالهدأة ذكروا لحي من وذيل يقال لهم بنو لحيان لحيا، فبعثوا إليهم 100 رجل راميا، فوجدوا مأكلهم حيث أكلوا التمر، فقالوا هذه نوايا يثرب. ثم اتبعوا آثارهم حتى إذا أحس بمعاصم وأصحابه التجأوا إلى جبل فأحاط بهم الآخرون فاستنزلوهم وأعطوهم العهد. فقال عاصم: والله لا أنزل في عهد كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، اللهم أخبر نبيك عنا. ونزل إليهم ابن الدثنة البياضي وخبيب ورجل آخر، فأطلق القوم أوتار قيسيهم ثم أوثقهم، فجرحوا رجلا من الثلاثة، فقال: هذا والله أول الغدر، والله لا أتبعكم. فضربوه فقتلوه وانطلقوا بخبيب وابن الدثنة إلى مكة، فدفعوا خبيبا إلى بني حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بأحد. فبينما خبيب عند بنات الحارث إذ استعار من إحدى بنات الحارث موسى يستحد بها للقتل، فما رأى المرأة ولها صبي يدرج إلا بخبيب قد أجلس الصبي على فخذه والموسى في يده، فصاحت المرأة، فقال خبيب: أتخشين أني أقتله؟ إن الغدر ليس من شأننا. قال: فقالت المرأة: بعد ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته وما بمكة من ثمرة وإن في يده لقطفا من عنب يأكله إن كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا. وبعث حي من قريش إلى عاصم ليؤتوا من لحمه بشيء، وقد كان لعاصم فيهم آثار بأحد، فبعث الله عليه دبرا فحمت لحمه، فلم يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئا. فلما خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه قال: ذروني أصلي ركعتين، فتركوه فصلى ساجدتين، فجرت سنة لمن قتل صبرا أن يصلي ركعتين. ثم قال خبيب: لولا أن يقول جازي على زدت، وما أبالي على أي شق كان لله مصرعي. ثم قال: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو من وزاعي، اللهم أحصيهم عددا وخذهم بددا بددا. ثم خرج به أبو سروعة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف فضربه فقتله. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا جعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل أنه قال وأخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وحده عينا إلى قريش، قال: فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون، فلقيته فيها فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض، فانتبذت غير بعيد ثم التفت فلم أرى لخبيب رمة، فكأنما الأرض ابتلعته، فلم تذكر لخبيب رمة حتى الساعة. قال أبو جعفر: وأما زيد بن الدثنة فإن صفوان بن أمية بعث به فيما حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق مع مولى له يقال له نسطاس أو نسطاس إلى التنعيم، وأخرجه من الحرم ليقتله، وجتمع إليه رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، وتحب أن محمدا عندنا الآن ما كان كان نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا. ثم قتله نسطاس. ذكر الخبر عن عمرو بن أمية الضمري إذ وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل أبي سفيان بن حرب، ولما قتل من وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عضل والقارة من أهل الرجيع، وبلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى مكة مع رجل من الأنصار وأمرهما بقتل أبي سفيان بن حرب. فحدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثني محمد بن إسحاق عن جعفر بن الفضل عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمرو الضمري عن أبيه عن جده يعني عمرو بن أمية قال عمرو بن أمية: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتل خبيب وأصحابه، وبعث معي رجلا من الأنصار، فقال: ائت يا أبا سفيان بن حرب فاقتله. قال: فخرجت أنا وصاحبي ومعي بعير لي، وليس مع صاحبي بعير وبرجله علة، فكنت أحمله على بعيري حتى جئنا بطن يأجج، فعقلنا بعيرنا في فناء شعب فأسندنا فيه، فقلت لصاحب: انطلق بنا إلى دابر أبي سفيان فإني محاول قتله، فانظر فإن كانت مجاولة أو خشيت شيئا فالحق ببعيرك فاركبه والحق بالمدينة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر وخلي عني، فإني راجل عالم بالبلد جري عليه نجيب الساق، فلما دخلنا مكة ومعي مثل خافية النسر، يعني خنجره قد أعددته، إن عانقني إنسان قتلته به. فقال لي صاحبي: هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت أسبوعا ونصلي ركعتين؟ فقلت: أنا أعلم بأهل مكة منك، إنهم إذا أظلموا رشوا أفنيتهم ثم جلسوا بها، وأنا أعرف بها من الفرس الأبلق. قال: فلم يزل بي حتى أتينا البيت، فطفنا به أسبوعا وصلينا ركعتين، ثم خرجنا فمرنا بمجلس من مجالسهم، فعرفني رجل منهم فصرخ بأعلى صوته: هذا عمرو بن أمية. قال: فتبادرتنا أهل مكة وقالوا: تالله ما جاء بعمرو خير، والذي يحلف به ما جاءها قط إلا لشر. وكان عمرو رجلا فاتكا متشيطنا فوكان عمرو رجلا فاتكا متشيطنا في الجاهلية. قال: فقاموا في طلبي وطلب صاحبي، فقلت له: إن جاء هذا والله الذي كنت أحذر، أما الرجل فليس إليه سبيل، فانج بنفسك. فخرجنا نشتد حتى أصعدنا في الجبل، فدخلنا في غار فبتنا فيه ليلتنا وأعجزناهم، فرجعوا وقد استترت دونهم بأحجار حين دخلت الغار. وقلت لصاحبي: أمهلني حتى يسكن الطلب عنا، فإنه والله لا يطلبن ليلة هذه ويوم هذا حتى يمتوا. قال: فوالله إني إذا قبل عثمان بن مالك بن عبيد الله يتخيل بفرس له، فلم يزل يدنو ويتخيل بفرسه حتى قام علينا بباب الغار. قال: فقلت لصاحبي: هذا والله ابن مالك، والله لئن رآنا لا يعلمن بنا أهل مكة. قال: فخرجت إليه فوجأته بالخنجر تحت الثدي، فصاح صيحة أسمع أهل مكة، فأقبلوا إليه وراجعت إلى مكاني، فدخلت فيه وقلت لصاحبي: مكانك. قال: واتبع أهل مكة الصوت يشتدون، فوجدوه وبه رمق، فقالوا: ويلك، من ضربك؟ قال: عمرو بن أمية. ثم مات، وما أدركوا ما يستطيع أن يخبرهم بمكاننا. فقالوا: والله لقد علمنا أنه لم يأتي لخير، وشغلهم صاحبهم عن طلبنا، فاحتملوه ومكثنا في الغار يومين حتى سكن عنا الطلب. ثم خرجنا إلى التنعيم، فإذا خشبة خبيب، فقال لي صاحبي: هل لك في خبيب تنزله عن خشبته؟ فقلت: أين هو؟ قال: وذاك حيث ترى. فقلت: نعم، فأمهلني وتنح عني. قال: وحوله حرس يحرسونه. قال عمرو بن أمية: فقلت للأنصاري: إن خشيت شيئا فخذ الطريق إلى جملك فاركبه، والحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فاشتدت إلى خشبته فاحتللته واحتملته على ظهري، فوالله ما مشيت إلا نحو 40 ذراعا حتى نذروا بي، فطرحته فما أنسى وأجبته حين سقط، فاشتدوا في أثري، فأخذت الطريق الصفراء فأعيوا فرجعوا. وانطلق صاحبي إلى بعيره فركبه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أمرنا، وأقبلت أمشي حتى إذا أشرفت على الغليل، غليل ضجنان، دخلت غارا فيه ومعي قوسي وأسهمي، فبين أنا فيه إذ دخل علي رجل من بني الدير بن بكر أعور طويل يسوق غنما له، فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من بني بكر. قال: وأنا من بني بكر، ثم أحد بني الديل. ثم اضطجع معي فيه، فرفع عقيرته ويتغنى ويقول: ولست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين. فقلت: سوف فتعلم. فلم يلبث الأعرابي أن نام وغط، فقمت إليه فقتلته أسوأ قتلة قتلها أحد أحدا. قمت إليه فجعلت سية قوسي في عينه الصحيحة، ثم تحاملت عليها حتى أخرجتها من قفاه. قال: ثم أخرج مثل السابع، وأخذت المحجة كأني نسر. وكان النجاء حتى أخرج على بلد قد وصفه، ثم على ركوبة، ثم على النقيع، فإذا رجلان على بلد طيب فإذا رجلان من أهل مكة بعثتهما قريش يتحسسان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفتهما فقلت: استأسرا. فقال: نحن نستأسر لك. فأرمي أحدهما بسهم فأقتله، ثم قلت للآخر: استأسر. فاستأسر فأوثقته، فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن سليمان بن وردان عن أبيه عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه قال: لما قدمت المدينة مررت بمشيخة من الأنصار، فقالوا: هذا والله عمرو بن أمية. فسمع الصبيان قولهم فاشتدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه، وقد شددت إبهام أسيري بوتر قوسي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فضحك حتى بدت نواجذه، ثم سألني فأخبرته الخبر، فقال لي: خير، ودعا لي بخير. وفي هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة أم المساكين في من بني هلال في شهر رمضان، ودخل بها فيه، وكان أصدق 12 وقية ونشا، وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها. ذكر خبر بئر معونة. قال أبو جعفر رحمه الله: وفي هذه السنة، يعني سنة 40 من الهجرة، كان من أمر السرية التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت ببئر معونة، وكان سبب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إياه لما وجههم لهما. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال وحدثني محمد بن إسحاق قال فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بقية شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وولي تلك الحجة الحجة الم وولي تلك الحجة المسلمون المش عفوا المشركون. ثم بعث أصحاب بئر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. وكان من حديثهم ما حدثني أبي إسحاق بن يسار عن المغيرة بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من أهل العلم. قالوا قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة وكان سيد بني عامر بن صعصعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهدى له هدية فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها، وقال يا أبا براء لا أقبل هدية مشرك فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك. ثم عرض عليه الإسلام وأخبره بما له فيه وما وعد الله المؤمنين من الثواب، وقرأ عليه القرآن فلم يسلم ولم يبعد. وقال يا محمد إن أمرك هذا الذي تدعو إلي حسن جميل، فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء إن أنا لهم جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المعنق ليموت في 40 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدي بن النجار وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فايرة مولى أبي بكر في رجال مسمين من خيار المسلمين. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثنا محدثني محمد بن إسحاق عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو في 70 راكبا، فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي أرض بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، كلا البلدين منها قريب وهي إلى حرة بني سليم أقرب. فلما نزلوها بعثوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن طفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عاد على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه. الله ينور عليك يا سيد. وقالوا لن نخفر أبا براء، قد عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلا وذكوان، فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم. فلما رأوهم أخذوا السيوف ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني عبد دينار بن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تعوم على العسكر، فقال والله إن لهذه الطير شأنا. فأقبل لينظر إليه فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية ماذا ترى؟ قال أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال. ثم قاتل القوم حتى قتل واخذوا عمرو بن أمية أسيرا. فلما أخبرهم أنه من مضراء طلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته واعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل معه في ظل هو فيه، وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية. وقد سألهما حين نزل ممن أنتما؟ فقال من بني عامر. فأمهل لهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني عامر بما أصابوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين لأدينهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره، وكان في من أصيب عامر بن فهيرة. اسرح. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول: إن الرجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه. قالوا: هو عامر بن فهيرة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثني محمد بن إسحاق عن أحد بني جعفر رجل من بني جبار بن سلم بن مالك بن جعفر قال: كان جبار في من حضر يومئذ مع عامر ثم أسلم بعد ذلك. قال: فكان يقول: مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدري، فسمعته يقول حين طعنته: فزت والله. قال: فقلت في نفسي: ما فاز، أليس قد قتلت الرجل؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا: الشهادة. قال: فقلت: فاز لعمر الله. فقال حسان بن ثابت يحرض بني أبي البراء على عامر بن الطفيل.
عمرو بن جموح كنت رب الكعبة،
لكن ده مش في دي.
هو ده
لا،
واحد ثاني
لا، عمرو في أحد، لأن في غزوة نجد، في سرية نجد. فقالوا الشهادة. طيب، فقال حسان بن ثابت يحرض بني أبي البراء على عامر بن الطفيل: بني أم البنين، ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجدي تهكم عامر بأبي براء ليغفره؟ وما خطأ كعمدي، ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي، فما أحدثت في الحدثان بعدي. أبوك أبو الحروب أبو براء، وخالك ماجد حكم بن سعدي. ذلك في ذلك أيضا: لقد طارت شعاعا كل وجه، خفارة من ما أجار أبو براء، فمثل مسهب وبني أبيه بجنب الرد من كنفي سوائي. بني أم البنين، أما سمعتم دعاء المستغيث مع المساء وتنويه الصريخ؟ بلى، ولكن عرفتم أنه صدق اللقاء. فما صفرت عياب بني كلاب ولا القراط، ولا القرطاء من ذم الوفاء. أعامر عامر السوءات قدما، فلا بالعقل فزت ولا السناء. أأغفرت النبي وكنت قدما إلى السوءات تجري بالعراء، فلست كجار جار أبي دواد ولا الأسدي جار أبي العلاء. ولكن عاركم داء قديم وداء الغدر، فاعلم شر دائي. فلما بلغ ربيعة بن عامر أبي البراء قول حسان وقول كعب حمل على الطير، فطعنه فشطب الرمح عن مقتله، فخر عن فرسه. فقال: هذا عمل أبي براء، إن مت فدمي لعمي ولا يتبعن به، وإن أعش فسأرى رأيي فيما أتي إلي. ولا أتى. حدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة أنه قال حدثنا إسحاق بن عبد قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة، فقال: لا أدري 40 أو 70. على ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري. فخرج أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثوا حتى أتوا غارا مشرفا على الماء قعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال أراه ابن ملحان الأنصاري أنا فقال أراه ابن ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حواء منهم فاحتبى أمام البيوت، ثم قال: أهل بئر معودة، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يبقى حرام ابن ملحان ولا الفزت ورب الكعبة؟
حرام ابن ملحان.
ايه
انا قصدي هذا،
ايه
انا قلت
عمرو بن الجموح.
لا، حرام ابن ملحان.
عمرو كان قاتل لم يقتل غيلة.
عمرو قطع عرجتي بالجنة،
اي
عرجتي الجنة.
أحسن الله لك. ثم قال: يا أهل بئر معونة، إني رسول رسول الله إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقاتلهم أجمعين. عامر بن الطفيل هو قال لهم: يا أهل بئر معونة، إني رسول رسول الله إليكم، إني أشهد، ولو بيدعوهم
إني أشهد.
طيب، يعني ولا هو بيقرر إن هو يشهد وبعدين بيقول لهم فأمنوا. قال إسحاق، قال إسحاق، إسحاق بن أبي طلحة، قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل أنزل فيهم قرآنا: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وراضينا عنه. ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناه زمانا، فرفعت بعدما قرأناه زمانا. وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. حدثني عباس بن الوليد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أوزاعي قال: حدثني إسحاق بن عبد بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل الكلابي 70 رجلا من الأنصار، قال: فقال: أعيرهم مكانكم حتى آتيكم بخبر القوم. فلما جاءهم قال: أتؤمنونني حتى أخبركم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فبينه عندهم إذ وخزوا رجل منهم بالسنان، قال: فقال الرجل: فزت ورب الكعبة، فقتل. فقال عامر: فقال عامر: لا أحسبه إلا أن له أصحابا. فاقتصوا أثره حتى أتوهم فقتلوهم، فلم يفلت منهم إلا رجل واحد. قال أنس: فكنا نقرأ فيما نسخ: بلغوا عنا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وفي هذه السنة عن السنة الرابعة من الهجرة أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من ديارهم. ذكر خبر جلاء بني النضير. قال أبو جعفر رحمه الله: وكان سبب ذلك ما قد ذكرنا قبل من قتل عمرو بن أمية الضمري الرجلين اللذين قتلهما في منصرفه من الوجه الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إليه مع أصحاب بئر معونة، وكان لهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم جوار وعهد. وقيل إن عامر بن الطفيل كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قتلت رجلين لهما منك جوار وعهد، فبعث بديتهما. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، ثم مال إلى بني النضير مستعينا بهم في ديتهما، ومعه نفر من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وعلي وأسيد بن حضير. ومش عمر بن الطفيل اللي لسه موتهم وجاي بيطلب؟ لا، ما هو لسه ما كانش ده، جاي بيطلب ديت الاثنين اللي
ما هو قتل الاخرين يعني قصاص.
لا، عمرو بن اميه قتل الاثنين اللي كانوا راجعين ومعاهم امان من الرسول عليه الصلاه والسلام. عمرو بن الطفيل هو اللي قتل اصحاب بئر معونه ومشى عمرو بن اميه،
قتلهم جميعا،
جز ناصيته وقال له يعني عتيق بقى برقبه كانت عليه، وجاي دلوقتي بيطالب بالابن. انا مش فاهم، مش في وايوه اللي هو قتلهم بقى، وهم كانوا رايحين في جوار ابي عامر. لا، هم قتلهم الاول وبعدين مشى عمرو بن اميه. عمرو بن اميه قتلهم في السكه وهو راجع المدينه، صح كده ولا انا فاهم غلط؟ هيك
تطلع عمرو بن اميه ضمن الله الذي كان فقط.
انا ما مستغرب من كده. لا، ده هو قتله وهو راجع، كان لوحده في منصرفيه من الوجه.
بيرجع،
هو مروح،
بيرجع لذكر السبب تاني من اول.
ايه
يرجع لذكر؟
نعم، انا اقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش يبقى الاثنين دول قصاد اللي انت قتلته اللي كانوا جايين يبلغوا الدعوه
دي؟ كان لا، كان قبلها.
ده عمرو بن اميه قتلهم وهو مروح بعد ما عمرو بن الطفيل مشاه جز ناصيته وقال يعني عتيق برقبه كانت عليه، صح كده ولا فاهم غلط؟
وقال: انكم لم تجدوا هذا الرجل على مثل هذا. والله انا جمت
نكملها يا طارق سيدنا. قال فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقده لهما كما حدثني يزيد بن رومان. وكان بين بني النضير وبين بني عامر حلف وعقد، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا نعم يا أبا القاسم، يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت به بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا هذا الرجل على مثل حاله هذه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد إيه لازمتها الفصل. فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها أنا فيقتله بها فيريحنا منه، من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ولا جحاش؟
جحاش وجحاش
كلاهما. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب، عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم، فقال أنا هم كانوا بتعزموا يعني ولا مش فاهم. يعني اللقطة دي وقفتني يعني طب بتطلع انت اللي بتتكلم. طيب فقال انا لذلك، فصعد ليلقي عليه الصخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وقال لأصحابه لا تبرحوا حتى آتيكم، وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استلبث
أصحابه
هم اللي استلبثوه
تأخر عليهم
استعووا يعني. فلما استلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحابه الليلة أصلا
تأخروا يعني
الليلة أصلا
استبطأوا
متعواش علينا. لا مش ده
نعم.
فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود قد أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. ثم سار بالناس إليهم حتى نزل بهم فتعصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فيها، فنادوا يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها.
وهان على سراط بني العي
أيكم نعم. غيرة مستطير. قال أبو يعني هو المجرم قلبه جامد لما يرد الرد ده، يعني عمرو بن طفيل هو مجرم في الأصل وقتل عددا، ثم الآن يطالب بدية القتيلين، والجماعة ده كانوا يقتلوه ودلوقتي بيقولوا يعني أنت بتقطع النخل ولا مش لاقيين حاجة يقولوها.
مثل
رمتني بداية وانسلت يعني.
يسألونك عن الشهر الحرام قتالك
ودي الأخرى،
يعني أنت محمد استحلت الشهر الحرام، طب ما أنت استحلته لعبادة الأصنام
والمسجد الحرام نفسه. قال أبو جعفر وأما الواقدي فإنه ذكر أن بني النضير لما تأمروا بما تأمروا به من أدلاء الصخرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك سلام بن مشكم وخوفهم الحرب، وقال هو يعلم ما تريدون فعصوه. فصعد عمرو بن جحاش ليدحرج الصخرة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، فقام كأنه يريد حاجة، وانتظره أصحابه فأبطأ عليه، وجعلت يهود تقول ما حبس أبا القاسم، وانصرف أصحابه.
حبسه غدركم.
فقال رسول فجعلت يهود تقول ما حبس أبا القاسم، يعني هنا انتهى السؤال.
يعني اتأخر ليه؟
لك هو انصرف أصحابه، دي جملة جديدة
طبعا.
طيب العامل عندي علامة الاستفهام بعد أصحابه،
ما هي غلط طبعا.
وانصرف أصحابه فقال كنانة بن صورة،
ممكن تدخل في بقية السؤال.
أنا عندي كده
ما حبس أصحاب القاسم وانصرف أصحابه، يعني إيه اللي خلاهم مشوا ومحمد ما جاش؟
صح.
نقيل السؤال يعني.
أحسن.
فقال كنانة، ده الجواب السؤال.
نعم. فأبطأ عليهم وجعلت يهود تقول ما حبس أبا القاسم، وانصرف أصحابه. فقال كنانة بن صوريا جاءه الخبر بما هممتم به. قال ولما رجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهوا إليه وجالس في المسجد، فقالوا يا رسول الله انتظرناك ومضيت. فقال همت يهود بقتلي وأخبرنيه الله عز وجل، ادعوا لي محمد بن مسلمة. قال فأتى محمد بن مسلمة فقال ذهب إلى يهود فأتى محمد بن مسلمة فقال اذهب إلى يهود فقل لهم اخرجوا من بلادي فلا تساكنوني، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر. قال فجاءهم محمد بن مسلمة فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تطعنوا من بلاده. فقالوا يا محمد ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس. فقال محمد تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود. فقالوا نتحمل.
غدرتم
هم يقصد الأوس هم موالي اليهود.
نعم.
فقالوا نتحمل. قال فأرسل إليهم عبد الله بن أبي يقول لا تخرجوا، فإن معي من العرب وممن انضوى إلي من قوم 2000، فأقيموا فهم يدخلون معكم وقريظة تدخل معكم. فبلغ كعب بن أسد صاحب عهد بني قريظة فقال لا ينقض العهد رجل من بني قريظة وأنا حي. فقال سلم بن مشكم لحيي بن أخطب يا حيي اقبل هذا الذي قال محمد، فإنما شرفنا على قومنا بأموالنا قبل أن تقبل ما هو شر منه. قال وما هو شر منه؟ قال أخذ الأموال وسبي الذرية وقتل مقاتلة. فأبى حيي فأرسل جدي بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نريم دارنا فاصنع ما بدا لك. قال فكبر رجل عاقل بس دلوقتي بس
لا.
بعد كده دماغك تفك منه،
احنا مش هنطلع. يعمل اللي انت عايز تعمله يعني.
هو في الحصن، انا بحسب هو في بني قريظة.
انا ريم ودران مش هنخرج منها. اعمل اللي انت عايزه.
ايوه
اعلى مفخلك الكابو يعني.
ظننت ان هو بني قريظة بيقول احنا مش هنخرج، اتعاملوا انتوا مع بعض.
قال فكبر رسول الله صلى الله
عليه وسلم. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون معه. وقال حاربت يهود. وانطلق جدي الى ابن ابي يستمده. فقال فوجدته جالسا في نفر من أصحابه ومنادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالسلاح. فدخل ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وأنا عنده فأخذ السلاح ثم خرج يعدو. قال فأيست من معونته.
ابنه خرج من عنده طلع بالسلاح ويعمل.
قال فأخبرت بذلك كله حييا. فقال هذه مكيدة من محمد. فزحف إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما حتى صالحوه على أن يحقن لهم دماءهم وله الأموال والحلقة. فحدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بني النضير 15 يوما حتى بلغ منهم كل مبلغ. فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم ويسيرهم إلى ذريعات الشام. وجعل لكل 3 منهم بعيرا وسقاء. حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري أنه قال قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام على أن لهم ما أقلت الإبل من شيء إلا الحلقة، والحلقة السلاح. رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق قال وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة ومالك بن ابن أبي قوقل وسويد وداعث قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتربصوا فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، فكان أشراف ممن سار منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب. فلما نزلوا هادان لهم أهلها حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أنهم استقلوا بالنساء والأبناء والأموال معه الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم وأن فيهم يومئذ لأم عمرو صاحبة عروة بن الورد العبسي التي ابتاعوها منه وكانت إحدى نساء بني غفار بزهاء وفخر دخلوا يعني بزهاء وفخر ما رؤيا مثله بزهاء وفخر ما رؤيا
زاهو
مثله
يعني. زهاء الزاهو. نعم زهاء زهاء يزهو زهاء زهاء
بزهاء وفخر ما رؤي مثله من حي من الناس في زمانهم وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان يامير بن عمير بن كعب بن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلم على أموالهما فأحرزاها قال أبو جعفر واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج لحرب بني النضير فيما قيل ابن أم مكتوم وكانت رايته يومئذ مع علي بن أبي طالب عليه السلام وفي هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان في جماد الأولى منها وهو ابن 6 سنين وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته عثمان بن عفان وفيها ولد الحسين بن علي عليهما السلام ليال خلون من شعبان.
صلى الله عليه وسلم قال واختلف في التي كانت بعد غزوة النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من غزواته فقال ابن إسحاق في ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض شهري جمادة ثم غزا نجد يريد بني محارب بن وبني ثعلبة من غطفان حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع فلقي بها جمعا من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين صلاة الخوف ثم انصرف بالمسلمين. وأما الواقدي فإنه زعم أن غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع كانت في المحرم سنة 5 من الهجرة قال وإنما سميت ذات الرقاع لأن الجبل الذي سميت به ذات الرقاع جبل به سواد وبياض وحمرة فسميت الغزوة بذلك الجبل. قال واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على المدينة عثمان بن عفان قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد يعني ابن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة أنه قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفانا فلم يكن بيننا قتال إلا أن الناس قد خافوهم ونزل الصلاة الخوف فصدع أصحابه صدعين فقامت طائفة مواجهة العدو وقامت طائفة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبروا جميعا ثم ركع بمن خلفه وسجد بهم فلما قاموا مشوا القهقرة إلى مصاف أصحابهم مشوا القهقرة إلى مصاف أصحابهم ورجع الآخرون فصلوا لأنفسهم ركعة ثم قاموا فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وجلسوا ورجع الذين كانوا مواجهين العدو فصلوا الركعة الثانية فجلسوا جميعا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام فسلم عليهم. قال أبو جعفر وقد اختلفت الرواية في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ببطن نخلة اختلافا متفاوتا كرهت ذكره في هذا الموضع خشية إطالة الكتاب وسأذكره في إن شاء الله في كتابنا المسمى بسيط القول في أحكام الشرائع الإسلام في كتاب صلاة الخوف منه. وقد حدثنا محمد بن شارم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سليمان الأشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل أو في أي يوم هو فقال جابر انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قال نعم قال هل تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال فسل السيف ثم تهدده وأوعده ثم نادى بالرحيل وأخذ السلاح ثم نودي بالصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم ثم جاء الآخرون. نعم.
الفئة ثقيلة.
مصاف.
مصاف.
في مصاف في. فقاموا في مصاف في أصحابهم. ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم. ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين ركعتين. فيومئذ أنزل الله عز وجل في إقصار الصلاة وأمر المؤمنون بأخذ السلاح. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجل من بني محارب يقال له فلان بن الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب من غطفان ومحارب ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا نعم، وكيف تقتله؟ قال أفتك به. فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره في حجره، فقال يا محمد أنظر إلى سيفك هذا، أنظر إلى سيفك هذا. قال نعم، فأخذه فاستله ثم جعل يهزه ويهم به فيكبته الله عز وجل. ثم قال يا محمد أما تخافني؟ قال لا، وما أخاف منك؟ قال أما تخافني وفي يدي السيف؟ قال لا، يمنعني الله منك. قال ثم غمد السيف فرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل من المسلمين امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف ألا ينتهي حتى يريق في أصحاب محمد دما، فخرج يتبع آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله. قال فكونا بفم الشعب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا الشعب من بطن الوادي. فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيك أوله أو آخره؟ قال بل أكفيني أوله. فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري فيصلي، وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيبة القوم فرمى بسهم. ربيئة القوم فرمى بسهم فوضع فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي، ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه فيه، ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أتيت. قال فوثب المهاجري فلما رأهما الرجل عرف أنهم قد ناذروا به. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رمات؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها
با.
حتى أنفذها
با.
حتى
أحب
فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تتابع علي الرمي فآذنتك، وإيم الله لولا أن أضيع أنفذها.
مفتوح فيه كلام
حتى
أنفذها دل
فلما تتابع علي الرمي فآذنتك وإيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. ذكر الخبر عن غزوة السويق وهي غزوة النبي صلى الله عليه وسلم بدرا الثانية لميعاد أبي سفيان. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية الجمادة الأولى وجمادة الآخرة ورجبة، ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان حتى نزل، فأقام عليه 8 ليال ينتظر أبا سفيان. وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهران، وبعض الناس يقول قد قطع عسفان، ثم بدأ له الرجوع فقال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جد، وإني راجع فارجعوا. فرجع ورجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق، يقولون إنما خرجتم تشربون السويق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده، فأتاه مخشي بن عمرو الضمري هو الذي وادعه على بني ضمرة في غزوة ودان، فقال يا محمد
مخشي أخو مجدي
كان محترم راقي يعني مخشي
مال إيه؟
وهو الذي وادعه على بني ضمرة في غزوة ودان، فقال يا محمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال نعم يا أخا بني ضمرة، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. قال لا والله يا محمد ما لنا بذلك منك من حاجة. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أبا سفيان، فمر به معبد بن أبي معبد الخزاعي، وقد رأى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقته تهوي به، فقال مكان
وقد رأى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقته
وناقته تهوي به، فقال قد نفرت من رفقة محمد
وناقته تهوي به
ناقته تهوي به
جملة حال.
فقال قد نفرت من رفقة محمد وعجوة من يثرب كالجن عدي كالعنجدي تهوي على دين أبيها الأتلادي، قد جعلت
العنجدي
الموعدي كالعنجدي وما أضجنان لها ضحى الغادي.
عندك ضمتين كده راح تعمل كده
عنجو
فعل.
وأما الواقدي فإنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه لغزوة بدر لموعد أبي سفيان الذي كان وعده وعده الالتقاء فيه يوم أحد رأس الحول للقتال في ذي القعدة. قال وكان نعيم بن مسعود الأشجعي قد اعتمر فقادم على قريش، فقال يا نعيم من أين جاء وجهك من أين كان وجهك؟ قال من يثرب. قال وهل رأيت لمحمد الحركة؟ قال تركته في تعبئة لغزوكم، وذلك قبل أن يسلم نعيم. قال فقال له أبو سفيان يا نعيم إن هذا عام جدب إن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام ترعى فيه الإبل والشجر ونشرب فيه اللبن، وقد جاء أوان موعد محمد، فالحق بالمدينة فثبتهم وأعلمهم أن في جمع كثير ولا طاقة.
فالحق بالمدينة
فالحق بالمدينة فثبتهم وأعلمهم
أنت فثبتهم ده عكس خط فثبتهم
هي اللي شغال تثبتهم وعلمهم أن في جمع كثير
فشل يعني فشلهم
ولا طاقة لهم بنا فيأتي الخلف منهم أحب إلي من أن يأتي من قبلنا أحب إلي من أن يأتي من قبلنا ولك عشر فرائض أضعها لك في يد سهيل بن عمرو يضمانها. فجاء سهيل بن عمرو إليهم فقال نعيم لسهيل يا أبا يزيد أتضمن هذه الفرائض وأنطلق إلى محمد فأثبطه؟ فقال نعم. فخرج نعيم حتى قدم المدينة فوجد الناس يتجهزون فدسس لهم وقال ليس هذا برأي، ألم يجرح محمد في نفسه؟ ألم يقتل أصحابه؟ قال ألم يجرح محمد في نفسه
صلى الله عليه وسلم
ألم يقتل أصحابه؟ قال فثبط الناس حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال والذي نفسي بيده لو لم يخرج معي أحد لخرجت وحدي. ثم أنهج الله عز وجل المسلمين بصائرهم فخرجوا بتجارات فأصابوا الدرهم بدرهمين ولم يلقوا عدو وهي بدر الموعد وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام 8 أيام. قال أبو جعفر واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن رواحة. قال الواقدي وفي هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية في شوال ودخل بها
في شوال ودخل بها.
قال فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود وقال إني لا آمن أن يبدلوا كتابي وولي الحج في هذه السنة المشركون في هذه السنة المشركون. ثم كانت السنة
نمت.
الخامسة من الهجرة
نمت النهاردة ها شكلك بتحلم. ثم كانت السنة الخامسة
قال ثم كانت السنة الخامسة من الهجرة ففي هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. حدثت عن محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر الأسلمي عن محمد بن يحيى بن حبان قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت زيد بن حارثة
بيت
بيت زيد بن حارثة، وكان زيد إنما يقال له زيد بن محمد، وربما فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة فيقول أين زيد، فجاء منزله يطلبه فلم يجده، وقامت إليه زينب بنت جحش زوجته فضلا، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ليس هو ها هنا يا رسول الله، فأدخل بأبي أنت وأمي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل، وإنما عجلت زينب أن تلبس، إذ قيل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب، فوثبت عجلة، فأعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فولى وهو يهمهم بشيء لا يكاد يفهم، إلا أنه أعلن سبحان الله العظيم، سبحان الله مصرف القلوب. قال فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزله، فقال زيد ألا قلت له ادخل، فقالت قد عرضت عليه ذلك فأبى. قال فسمعتيه يقول شيئا، قال سمعته يقول حين ولى سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القلوب. فخرج زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني أنك جئت منزلي، فهلا دخلت بأبي أنت أمي يا رسول الله، فلعل زينب أعجبتك فأفارق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك، فما استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك، كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك، ففارقها زيد واعتزلها وحل. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع عائشة إذ أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم غشية، فسري عنه وهو يتبسم ويقول من يذهب إلى زينب يبشرها، يقول إن الله عز وجل زوجنيها. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك القصة كلها. قالت عائشة فأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها، وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها، هي أعظم الأمور وأشرفها، ما صنع الله لها زوجها، فقلت تفخر علينا بهذا. قالت عائشة فخرجت سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبرها بذلك، فأعطتها أوضاحا عليها. حدثني يونس.
ها؟ لا طبعا. في حاجات فيها منكرة. زيد يقول له ادخل يمكن تعجبك ولا شيء، هو لسه
وقع في نفسه ازاي؟ والله عز وجل اراد ان يبطل التبني. صعب. زيد رضي الله عنه ما شفت ولا له هلا دخلت، فلما
قرات له النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلا. ما اقرا السياق كذا كذا. ان كان لا هي بلغنا انك فهلا دخلت بأبي أنت وأمي رسول الله؟ لعل زينب أعجبتك.
في رد على زينب قالت لزيد رضي الله عنه إن سبحان الله.
على أي حال سيدنا الكلام أراد الله عز وجل أن يبطل التبني فبدأ بزين.
أيوة لكن لا يكون زيد يقول له ليه ما دخلت يا رسول الله؟ لعل زينب أعجبتك أزوجك. أو فارقها لك، يعني الكلام ده لعلها تعجبك وهي ما زالت تحته، أو فارقها عندي تتزوج.
نعم أحسن الله عليكم. قال حدثني يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وابن قال ابن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريده وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح السترة فانكشف وهي في حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر. قال فجاء فقال يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي، فقال ما لك أرابك منها شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله ما أرابني منها شيء ولا رأيت إلا خيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، فذلك قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها. قال الواقدي وفيها غزا دومة الجندل في شهر ربيع الأول، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا تجمعوا بها ودانوا من أطرافه، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ دومة الجندل ولم يلقى كيدا، وخلف على المدينة سباعة ابن عرفطة الغفاري. قال أبو جعفر وفيها وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن أن يرعى بتغلمين وما والاها. قال محمد بن عمر فيما حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه وذلك أن بلاد عيينة أجدبت فوادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرعى بتغلمين إلى المراض، وكان ما هنالك قد أخصب بسحابة وقعت فوادعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرعى فيما هنالك. قال الواقدي وفيها توفيت أم سعد، وفيها توفيت أم سعد بن عبادة وسعد غائب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندلي. ذكر الخبر عن غزوة الخندق. دومة الجندلي. ذكر الخبر عن غزوة الخندق. وفيها كانت غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق في شوال. حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وكان الذي جر غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق فيما قيل ما كان من إجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير عن ديارهم. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد إسحاق عن يزيد بن رومان مولى آل الزبير عن عروة بن الزبير ومن لا أتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك وعن الزهري وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن محمد بن كعب القرظي وعن غيرهم من علمائنا كل قد اجتمع حديثه في الحديث عن الخندق. وبعضهم يحدث ما لا يحدث بعض أنه كان من حديث الخندق أن نفر من اليهود منهم سلم بن أبي الحقيق النضري وحلي بن أخطب النضري وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري وهودة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه؟ قالوا بل دينكم خير من دينه. وأنتم أولى بالحق منه. قال فهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا إلى قوله وكفى بجهنم سعيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجمعوا لذلك واتعادوا له. ثم خرج إليك النفر من يهود حتى جاءوا غطفانا من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريش تابعوهم على ذلك وأجمعوا فيه فأجابوهم. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب وخرج غطفان وقائدها
دومة الجندل شمال المدينة على بعد 450 كيلو فيها حصن حصين. عايزين نروح نشوف لا
نروح
فيه. لسه بدري أقل من نص
يطلع من المدينة كم؟
450 كيلو
ده إيه بالطيارة؟
ليلة
ثلاث ساعة أربع ساعة.
طب هو من مكة المدينة كم كيلو؟
450
يعني زيها يعني
بالملكي خمس ساعات.
أنت تلاقي القطر دلوقتي شغال أظن لسه ما مكة المدينة مكة ما فيش مكة جدا المدينة.
أحسن عليك.
عايزين نركب القطر ده كده نركب السريع. نعم.
قال فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب وخرج غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة عادي يعني بيقول زي عندنا يعني القطر الأشد
450 كيلو زي بنها القاهرة كده
سبحان الله. مفيش طباب.
نعم.
احلى حاجه في هناك القطر السريع مفيش فيه طباب توقف
اسمه طباب ولا اشارات ولا ما ولا ما اسمه ايه منزل ده ولا اسمه ايه
بري
على هنا فيلو وتعالى هنا كده عشان نشوف وشك ده الحلو. نعم
أحسن الله لكم. قال فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة ومسعود بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان في من تابعه من قومه من الأشجع. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق
بما
ضرب
الخندق فبما رحمة من الله فبما
ضرب الخندق ضرب الخندق ضرب الخندق على المدينة. فحدثت عن محمد بن عمر قال كان الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق سلمان.
قللنا الجسد الحمد لله ما شاء الله.
وكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يومئذ حر. وقال يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. راجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترغيبا للمسلمين في الأجر وعمل فيه المسلمون فدأب فيه ودأب وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في عملهم رجال من المنافقين وجعلوا يورون بالضعف من العمل ويتسللون إلى أهاليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن.
يتسللون منكم لهذا.
وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته نائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له. فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له. فأنزل الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إلى قوله واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فنزلت هذه الآية في كل من كان من أهل الحسبة من المؤمنين والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض إلى قوله قد يعلم ما أنتم عليه أي قد علم ما أنتم عليه من صدق أو كذب وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه. وارتجزوا فيه براجل من المسلمين يقال له جعيل فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا فقال سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا. فإذا مروا بعمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا وإذا قالوا ظهرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا. فحدثنا محمد بن باشر قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن أبيه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق عام الأحزاب من أجم الشيخين ترى في بني حارثة حتى بلغ المذادة ثم قطعه 40 ذراعا بين كل 10 فاحتق المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي وكان رجلا قويا فقالت الأنصار سلمان منا وقالت المهاجرون سلمان منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. قال عمرو بن عوف فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار في 40 ذراعا فحفرنا تحت ذباب حتى بلغنا الندى. فأخرج الله عز وجل من بطن الخندق صخرة بيضاء مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا.
لا إله إلا الله. كسرت الحديد. المروة الحجارة البيضاء الصلبة.
فقلنا يا سلمان ارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عنها فإن المعدل قريب وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإن لا نحب أن نجاوز خطه. فرقي سلمان حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة تركية فقال يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا. خرجت صخرة بيضاء من الخندق مروة.
بآبائنا وبأبوهم واحد زهاء. زهاءنا
بأبينا.
نعم.
بأبينا أنت وأمنا. خرجت صخرة بيضاء من الخندق مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما نحيك فيها قليلا ولا كثيرا فمرنا فيها بأمرك فإن لا نحب أن نتجاوز خطك. فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمان في الخندق ورقينا نحن التسعة على شقة الخندق.
نحن
التسعة على شقة الخندق. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول من سلمان فأخذ رسول المعول من سلمان المعول فضرب الصخرة ضربة فصدعها وبرقت منها برقة أضاء ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فصدعها وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح وكبر المسلمون
ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة فكسرها وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتحا وكبر المسلمون. ثم أخذ بيد سلمان فرقي فقال سلمان بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيئا ورأيته قط. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال هل رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا قد رأيناك تضرب فيخرج برق كموجي فرأيناك تكبر فنكبر ولا نرى شيئا غير ذلك. قال صدقتم ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب. فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب. فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب. فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا يبلغهم النصر. فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعد صادق بار وعدنا النصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب فقال المؤمنون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال المنافقون لا تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل يخبركم أنه يبصر من يسرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون. أنه يبصر من يسرب قصور الحيرة ومن مدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا. وأنزل القرآن وإذ يقول المنافقون للذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن أبي هريرة أنه كان يقول
يتهم
عن أبي هريرة أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار في زمن عمر وعثمان وما بعده افتتحوا ما بدأ لكم فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطي محمد مفاتيحها قبل ذلك. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال كان أهل الخندق 3000. قال ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجوف والغابة في 10,000 من أحابيشهم ومن تابعهم كنانة وأهل تهامة. وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3,000 من المسلمين فضرب هنالك عسكره وأمر بالذرار والنساء فرفعوا إلى الأوطان. وخرج عدو الله حيي وأطبى حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعدهم. كان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاهده على ذلك وعاقده. فلما سمع كعب بحيي بن أطبى أغلق دونه حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له. فناداه حيي يا كعب افتح لي. قال ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم إني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. قال ويحك افتح لي أكلمك. قال ما أنا بفاعل. قال والله إن أغلقت دوني إلا على جشيشتك أن آكل معك منها.
فأحفظ الرجل
ففتح كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من متى بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب النقمة إلى جانب أحد فقد عاهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه. فقال له كعب بن أسد جئتني والله بذل الدهر بجهامة قد هراق ماءه يرعد ويبرق وليس فيه شيء ويحكى فدعني ومحمد وما أنا عليه. فلم أرى من محمد إلا صدقا وفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيب محمدا أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فناقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان عليه فيه فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر والى المسلمين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس احد بني عبد الاشهر وهو نعم احد بني عبد الاشهر وهو يومئذ سيد الاوسي وسعد بن عبادة بن دليم أحد بني سعدة بن كعب بن الخزرج وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بالحارث بن الخزرج وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف فقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا نعرفه ولا تفتوا في أعضاض الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فجهروا به للناس فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم منه ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد فشتمهم سعد بن عبادة وشتمه وكان رجلا فيه حد فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم قالوا عضل والقارة أي كغدر عضل والقارة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرجيع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوق ومن أسفل منهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن وناجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط حتى قال عوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث يا رسول الله إن بيوتنا لعورة من العدو وذلك عن ملأ من رجال قومي فأذن لنا فلنرجع إلى دارنا فإنها خارجة من المدينة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام المشركون عليه 24 ليلة قريبا من شهر ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا محمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتالة عن محمد وعن محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري الى عيينة بن حصن والى الحارث بن عوف بن ابي حارثة المري وهما قائد قطفان فاعطاهما ثلث ثمار المدينة على ان يرجع بمن معهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح الا المراوضة في ذلك ففعل الا المراوضة في ذلك المراوضة في ذلك ففعل فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه فقال يا رسول الله أمر تحبه فنصنعه أي أم شيء أمرك الله عز وجل به لا بد لنا من عمل به أم شيء تصنعه لنا قال لا بل لكم والله ما أصنع بذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكان أبوكم عن من كل جاب فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم لأمر ما ساعة فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان ولا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرا أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بذلك نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك فتناول سعد الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال ليجهدوا علينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصروهم ولم يكن بينهم قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان ونوفل بن عبد الله وذرار بن الخطاب بن مرداس أخو بني محارب بن فير قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيلهم ومروا على بني كنانة فقالوا تهيئوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون اليوم من الفرسان ثم أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا عليه فلما رأوه قالوا والله إن هذه لمكايلة ما كانت العرب تكيدها ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا فضربوا خيولهم فاقتحمت منه فجلت بهم في السبخة بين الخندق وسلع وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم أقبلت الفرسان تعنيق نحوهم. وقد كان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحدا، فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكان، فلما وقف هو وخيله قال له علي يا عمرو إنك كنت تعاهد الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين إلا أخذت منه إحداهما. قال أجل. قال له علي بن أبي طالب إني أدعوك إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال لا حاجة لي بذلك. قال فإني أدعوك إلى النزال. قال ولما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال علي ولكني أحب أن أقتلك. قال فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسي فعقره أو ضرب وجهه، ثم أقبل إلى علي فتنازل وتجاول فقتله علي عليه السلام، وخرج خيله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة، وقتل مع عمر رجلان. منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الداري، وأصابه سهم فمات منه بمكة. ومن بني مخزوم نافل بن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فرموه بالحجارة، فقال معشر العرب قتلته قتلة أحسن من هذه. فنزل إليه علي فقتله فغلب المسلمون على جسده، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا بذلك ولا ثمنه فشأنكم به، فخلى بينهم وبينه. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن أبي ليلى عبد الله بن سالم بن عبد الرحمن بن سالم الأنصاري، ثم أحد بني حارثة، أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق، وكان من أحرز حصون المدينة، وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن. قالت عائشة وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت فمر سعد وعليه درع مقلصة قد خرجت منه ذراعه كلها، وفي يده حربته يرقد بها ويقول لبث قليل يشهد الهيجة حمل، لا بأس بالموت إذ حان الأجل. حمل. قالت له أمه الحق يا بني، فقد والله أخرت الحق يا بني فقد والله أخرت. قالت عائشة فقلت لها يا أم سعد والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. قالت وخفت عليه حيث أصاب السهم منه. قالت فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل، رماه فيما حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال خذها وأنا ابن العرقة. فقال سعد عرق الله وجهك في النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي من أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه.
ما تقول لي خلاص كلمه.
اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن علقمة عن عائشة لما قالت خرجت يوم الخندق أطفو آثار الناس، فوالله إني لأمشي إذ سمعت وإيد الأرض خلفي يعني حس الأرض، فالتفت إذا أنا بسعد فجلست إلى الأرض ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس. شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمد بن عمرو يحمل مجنة وعلى سعد درع من حديد قد خرجت أطرافه منها. قالت وكان من أعظم الناس وأطوالهم. قالت فأنا أتخوف على أطراف سعد، فمر بي يرتجد ويقول لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت
يدرك الهيجة حمل، لبث قليلا يشهد الهيجة حمل، لبث قليلا يدرك الهيجة حمل،
ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت فلما جاوزني قمت فاقتحمت حديقة فيها نفر من المسلمين، فيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له، قال محمد والتسبغة المغفر لا ترى إلا عيناه. فقال عمر إنك لجريئة، ما جاء بك ما يدريك لعله يكون تحوز أو بلاء، فوالله ما زال يلومني حتى وددت أن الأرض تنشق لي. فأدخل فيها فكشف الرجل التسبيغة عن وجهه فإذا هو طلحة، فقال إنك قد أكثرت، أين الفرار وأين التحرز وأين التحوز إلا إلى الله عز وجل. قالت فرمي سعد يومئذ بسهم رماه رجل يقال له ابن العارقة، فقال خذها وأنا ابن العارقة. فقال سعد عرق الله وجهك في النار، فأصاب الحلى منه فقطعه. قال محمد بن عمرو زعموا أنه لم ينقطع من أحد قط إلا لم يزل يبض دما حتى يموت. فقال سعد اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، وكانوا حلفاءهم ومواليه وفي الجاهلية. قال حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول ما أصاب سعدا يومئذ بالسهم إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم، فوالله أعلم أي ذلك كان. حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن ساقع بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد أنه قال كان صفية بنت عبد المطلب في فارغة حصن حسان بن ثابت، قالت وكان حسان معنا فيه عن النساء والصبيان. قال الصفية مر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لنحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إن أتنا آت. قالت فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراء من وراءنا منه.
يطيف بالحصن
وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراء من الحصن، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله، ولم أرى عنده شيئا احتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت يا حسان انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب. قال ابن إسحاق قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله عز وجل من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة هدعة. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية، قال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا صدقت ولست عندنا بمتهم. فقال لهم إن قريش وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه، وإن قريش وغطفان ليسوا كهيئتكم، البلد بلدكم.
إيه اللي قرها يعني عايز أعرف إيه اللي قرها؟ تحسبش حال البلد تعملتوا البلد طيب في عطف في إضافة في حرف جر في عندك
لا تلك. بلدكم
الأرض أرض
قال البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا غطفنا أموالهم وأبناءهم ونساءهم وبلدهم بغيره فليسوا كهيئتكم.
وإن قريشا وغطفان أموالهم وأبناؤهم، وحتى الرسم الهمز على الواو مرفوعة يعني.
وإن قريشا وغطفان أموالهم
وأبناؤهم ونساءهم وبلدهم بغيره
فليسوا كهيئتكم. إن رأوا نهزة
وغنيمة
أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلى، فلا تقاتلوا مع القوم حتى هم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجدوه. فقالوا لقد أشرت برأي ونصح خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: يا معشر قريش قد عرفتم وديكم وفراقي محمدا، وقد بلغني أمر ورأيت حقا علي أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتبوا علي قالوا نفعل. قال فعلموا أن يا معشر يهودا قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أن قد ندموا على ما فعلنا، فردنا على ما فعلنا، وهل يرضيك عنا أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم اليهود يلتمسون منكم.
عبد الله رحت كده بس كده بتزعل يا عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. هاي الأدم صح؟ ترى لا حول ولا قوة
قال
لما رب هذه الدعوة التامة
صلى الله عليكم سيدنا الله خير. فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان أنتم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهمونني. قالوا: صدقت. قال: فاكتبوا علي. قالوا: نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت في شوال سنة 5، وكان مما صنع الله عز وجل لرسوله أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قرظة وعكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فأخذوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفره مما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، وقد كان أحدث
اليهود اللي احتلوا على صدر السمك، يعني بيعظموا السبت أوي.
وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة منا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك من محمد. فلما رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان قالت قريش وغطفان تعلمون والله أن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق، فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع لكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقال بني قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن وجدوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك تشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم، وبعث الله عز وجل عليهم الريح في ليال شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح بأبنيتهم. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله عز وجل من جماعة، دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا. حدثنا ابن أحمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله ما كنا نجهد. فقال الفتى والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حمله على أعناقنا. فقال حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنة. فما قام رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال مثله. فما قام منا رجل ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ جليسه. فقال فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت؟ قال أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوسب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا أحدث شيئا حتى آتيه ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في ميرط لبعض نسائه مرحل، فلما رأني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف الميرط ثم ركع وسجد فأذلقته فلما سلم أخبرته الخبر فسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين بلادهم. حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال فلما أصبح نبي الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعين إلى المدينة والمسلمون وضعوا السلاح.
بارك الله فيك. صلى الله على محمد وعلى آله.